قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله هنأخذ بعض الملامح الرئيسية للمنهج السلفي وللكتاب مثلا لابد لنا منه. هنأخذ صفحة طبعا مختلفة يعني معنى السلفية اصطلاحا. معنى السلفية الأول لغة واصطلاحا كده في أول كتاب خالص من الأول. يقول فضيلة الدكتور علاء بكر حفظه الله تعالى في رسالته ملامح رئيسية للمنهج السلفي: معنى السلفية لغة سلف بمعنى تقدم والسالف المتقدم. قال الله جل وعلا: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال الإمام الفراء: يقول جعلناهم سلفا متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. وقال الجوهري: سلف يسلف سلفا، مثال طلب يطلب طلبا، والمعنى مضى. وسلف الرجل آباؤه المتقدمون. والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل، وأحدهم سالف. ومنه قول طفيل الغنوي يرثي قومه: مضوا سلفا قصد السبيل عليهم، وصرف المنايا بالرجال تقلبوا. مضوا سلفا قصد السبيل عليهم، وصرف المنايا بالرجال تقلبوا. يعني أراد أنهم تقدمون وقصد سبيلنا عليهم، أي نموت كما ماتوا فنكون سلفا لمن بعدنا كما كانوا سلفا لنا. وقيل سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته. ولهذا سمي الصدر الأول لهذه الأمة من التابعين بالسلف الصالح. ومذاهب السلف مذاهب المتقدمين من الإسلام. وشرعا كل من يقلد ويقتفى أثره في الدين. مذاهب السلف يعني كل من يقلد ويقتفى أثره في الدين. طبعا بعد كده هنتقل لمسألة لفظ سلف في القرآن وكيف ورد يعني مدحا وذما، وذكر قرابة 7 أو 8 شواهد على هذا الأمر. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما من الناحية التاريخية فالمراد بالسلف الصحابة والتابعون وتابعوهم من وافق الكتاب والسنة. فمن خالف برأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي، وإن عاش بين أظهر الصحابة والتابعين وتابع التابعين. معنى السلفية اصطلاحا ما هو الذي يعنينا في الدراسة؟ معنى السلفية اصطلاحا المراد بمذهب السلف ما كانوا عليه أو ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأتبعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف كالأئمة الأربعة. ده المثال بقى مرسلف ديمين كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري والليث بن سعد وابن المبارك والنخعي والبخاري ومسلم وسائل أصحاب السنن، دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي كالخوارج والرافض والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة. فكل من التزم بعقائد السلف وفقه هؤلاء الأئمة كان منسوبا إليهم وإن بعدت بينه وبينهم الأماكن والأزمان، وكل من خالفهم فليس منهم وإن عاش بين أظهرهم وجمع بينهم نفس المكان والزمان. طيب هنا ملخص بقى إننا فمن حيث المصطلح أصبحت السلفية علما على أصحاب منهج الاقتداء بالسلف الصالح من الصحابة والتابعين من أهل القرون الأولى، وكل من تبعهم من الأئمة كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري وابن عيينة والليث إلى آخر ما ذكر. وشمل ذلك أيضا شيوخ الإسلام المحافظين على طريقة الأوائل مع تباين العصور وتفدن مشكلات وتحديات جديدة، أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحم الله الجميع. وكذلك أصحاب الاتجاهات السلفية المعاصرة بالجزيرة العربية والقارة الهندية ومصر وشمال إفريقيا وسوريا. طبعا ده السلفية بالمعنى العام، السلفية بالمعنى العام التي هي ترجمة لكلمة الإسلام من ألف إلى ياء. السلفية بالمعنى العام هي الترجمة التفصيلية للإسلام من ألفه إلى ياء، وهذا منهج يتسع كل الناس سواء كان يعني يقوم في عمل مؤسسي أو في عمل جماعي أو في مجموعات أو طريقة الشيخ والتلميذ أو داعية فردي أو خطيب مفوه أو إنسان من دعاة الإصلاح أو بعض المجاهدين. هذا معنى واسع جدا يشمل كل هؤلاء الناس. وفي آخر الرسالة ومن جملة منطلقات دراسة هذه المادة سنفرق بين السلفية كمنهج واسع وبين السلفية ككيان دعوي مؤسسي له إدارته وله نظامه وله هيكله الإداري، وده هيبين لنا المسائل يعني أبسط مما تخيله كثير من الناس، ومسألة مليش أزمة ولا حاجة. طيب السلفية تتضمن إيه؟ بيقول لنا أنا تحت عنوان مضمون السلفية: أما السلفية من حيث المضمون فهي منهج الإسلام في ذروته الشامخة وقمته الحضارية، وتوجيه إلى النموذج الذي طبقه ونفذه وحققه عمليا من القرون الأولى. دايما بنقول إن إذا احتجت إن أنت تدول سلعة من السلع أو منتج من المنتجات لازم تعمل له نموذج يعني مرضي. عارفين إحنا التجارة بالعينة، لما يبقى في شركة كبيرة ولا حاجة يبقى لها مندوب توزيع ومندوب إيه؟ مبيعات. في مندوب مبيعات شاطر وفي مندوب مبيعات على قده كده. مندوب المبيعات الشاطر ده ما بيتكلمش كتير، بيعتمد منهج رائع جدا ومختصر، وهو النظام يعني ما بيخرش المية زي ما بيقول. يعني مثلا بنيجي نقول ماركة ناشونال في الصناعات اللي هي التكنولوجية، مثلا في الكمبيوتر وفي التلفزيونات وفي الراديوهات وفي بعض الأشياء اللي هي الأجهزة الدقيقة، نجد إن ماركة ناشونال دي تريد مارك، ماركة مسجلة في كل مكان، أي حد يعرف ناشونال في الهند في الصين في الصين في إفريقيا في شمال السويد في الأمريكتين، ناشونال يعني ناشونال، صح ولا لا؟ كذلك مثلا على سبيل التليفونات المحمولة، نوكيا يعني مسمعة في كل قارات العالم الستة، أي حد في الدنيا أول ما يتكلم يتكلم في نوكيا على طول، صح ولا لا؟ على مستوى السندوتشات كنتاكي ولا باغي لا انا بقول تريد مارك عالمي مش محلي الانترناشونال، تمام؟ مفيش مثلا محلات البغل مثلا في السويد، طب انما في كنتاكي في السويد، تمام؟ مفيش في ادغال افريقيا مثلا ولا في نيجيريا وسط افريقيا ومالي وتشاد، مفيش البغل في كنتاكي، تمام؟ او ماكدونالدز مثلا في المطاعم الكبيره. فكل واحد حب يعمل سلعه انترناشونال يعني دوليه كل الناس تعرفها كل الناس يعني تثق في هذا النموذج، عملوا ايه؟ عملوا نموذج العينه. لذلك مثلا هيبقى الراجل اللي هو مندوب مبيعات بتاع ايه؟ بتاع نوكيا، لما يجي يتكلم يروح مطلع التليفون وحاطه قدامه بس، انت بتبيع ايه يا ابني؟ ده يعني ده ده خلاص قدام عينك اهو، انت شوف بقى تفهم في التليفونات، معاك التليفون شوف كفاءته وشوف تقفيله وتصنيعه وخدماته وصلاحياته والى اخره. انما لما يقعد يديله مثلا لسه 20 ورقه يقول له لاحظ التليفون بتاعنا لونه كذا وتصنيعه كذا، حبر على ورق، حبر على ورق، يعني ده مش هيمنع عين اي حد. واضح؟ لو انت جبت اراجوز يعني يتكلم في المساله دي والله ممكن غيرك يتكلم احسن منك، انما ايه الكلام المسكت؟ نموذج عينه. فاحنا بنقول بقى السلفيه توجيه الى النموذج الذي طبقه ونفذه وحققه عمليا من القرون الاولى، ومن هذا المنهج وبتطبيق هذه القرون الفاضلة له استمدت حضارة المسلمين أو استمدت حضارة المسلمين مقوماتها وأصولها ومدارها على التوحيد وفهم دور الإنسان في الحياة كما ورد في آيات الكتاب والسنة، وبتنفيذ أحكام الشريعة الإلهية بجوانبها المتعددة في مختلف مجالات الحياة. يبقى أنا عندي نموذج اللي هو تريد مارك سلفي، راجل ليه فاهم متحقق بالتوحيد، يفهم دور الإنسان في الحياة، يتعامل مع آيات القرآن ويلتزم شريعة الرحمن بجوانبها المتعددة. لما بيع واشتري معاه تريد مارك، لما أصلي وراه تريد مارك، لما أسمع له درس ولا خطبة تريد مارك، لما أناسبه أتجوز من عنده أتجوز من عندنا تريد مارك، لما حربه وخصمه تريد مارك. يعني هو خلاص في نموذج، خلاص تشوف أي حتة وأنت مغمض حسلك أي هو ده سلفي هو كده. فإحنا عايزين بقى من خلال فهم السلفية ودراستها ما نبقاش مثقفين سلفيا بس، لا احنا عايزين طبعا زي ما بنقول ان العلم قبل القول والعمل، يبقى بعد العلم في قول في عمل، ما نقعدش نربط على باب العلم قبل القول والعمل، طب ما احنا عايزين بعد العلم قول وعمل ولا ايه؟ ولا نقعد قبل القول والعمل قبل وبعدين المرحله الثانيه بعد ما تنقل بقى هتروح فين؟ باب العلم قبل القول والعمل، فبدا بقوله فعلا قبل ان يامره قبل ان يامره بالتوحيد. طب ما هو ماشي، ما هو علم وخلصت بقى، احنا درسنا السلفيه وفهمنا يعني ايه النموذج المرضي عايزين نطبق. تمام. سعدت جدا جدا كنت مع اخي سواء امبارح كان رايحين مشوار في مدينه السادات، معروفه مدينه السادات، مشوار صعب جدا ومزعج. فبعدين بيحكي لي ان هو كان طالع في ايه تعاقد في الموسم الحج اللي فات، سواقين هيسوقوا اتوبيسات وينقلوا الحجاج من هنا لهنا وبتاع. قال لي فضل الله يا شيخنا اللهم لك الحمد، كنت انا على راس القائمه اللي هم هيتعاقدوا معاهم للموسم الجاي. قلت له هو ده اللي انا عايزه، بس هو ده المطلوب بالضبط، ان لما تبقى سواق تبقى سواق سنه في تريد مارك، لما تبقى رجال تبقى رجال سنه في تريد مارك، دكتور يبقى دكتور سنه في تريد مارك، طالب علم طالب علم سنه في تريد مارك، خطيب سميع عابد زاهد مجاهد يبقى تريد مارك سلفي، اللي هو النموذج المرضي. تمام. الاخ ده بيبقى لسه راجل طبعا حاجه، لكن خلاص هو سد في الحته دي، لما بيشتغل سواق بيشتغل سواق صح، واضح الامر؟ لا يعيبه ابدا كونه سائقا او قائد السياره او حافله مثلا، وان هو بيمثل السلفيه في الجزء ده. قلت له والله يا ابني انت كتر خيرك عملت اللي كتير من الخطباء والدعاء ما عملوش، يبقى احنا عايزين مساله الايه؟ النموذج. فالسلفيه منحصره اذا في المدرسه التي حافظت على العقيده والمنهج الاسلامي بعد ظهور الفرق المختلفه طبقا لفهم الاوائل الذين تلقوه جيلا بعد جيل. في ظهور مصطلح السلفيه من الناحيه التاريخيه. انا ليه بقفز؟ لان الشيخ طبعا بيستفيد خالص في الكلام، وممكن انت بقى بعد ما اخلص يبقى انت تقرا تقفل الابواب دي. ظهور مصطلح السلفيه من الناحيه التاريخيه، ده مش مصطلح مخترع ولا مبتدع، ولا هو طلع بعد ثوره 25 يناير، ولا هو تقليعه وموضه طلع جديد، ده هو ضارب بجذوره في عمق التاريخ. فهو ظهر من اول جيل الصحابه. شوف على طول هنا الصفحه اللي قصدها، اولا جيل الصحابه، كان جيل الصحابه احرص الامه على حفظ الدين نقيا كما أنزل، وكانوا على قلب رجل واحد، لم يختلفوا في عقائد دينهم في شيء، وكان بمكة والمدينة أعيان الصحابة. وتعد حروب الردة وقتال منيع الزكاة أهم ما تعرض له الصحابة من أحداث خطيرة، ولكن الأمور سرعان ما عادت إلى حالتها الأولى بالقضاء على المرتدين وعودة منيع الزكاة إلى الحق، ومن ثم ظلت الأمة محافظة على وحدتها وجماعتها. إما الجزء اللي بالنقلة اللي بعد كده يقول: وما وقع من اختلافات أو منازعات بين الصحابة لم تكن منازعات ذات أثر ذات آراء عقائدية خاصة، حتى الأحداث التي وقعت بعد مقتل عثمان لم يصحبها اختلاف عقائدي، إذ كان الجميع على عقيدة دينية واحدة. في القضايا الكلية فاتها، في القضايا الكلية فاتها، واللي احنا عارفين ان في تفاصيل العقيدة وفي المسائل الجزئية وصغار مسائل الاعتقاد في مجال البحث والنظر، زي اختلاف العلماء مثلا من الصحابة فيما يوزن يوم القيامة، والصحابة نفسهم اختلفوا في المسألة، ودي مسألة غيب ولا شريعة؟ طيب عقيدة ولا شريعة؟ عقيدة. طيب اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تفسير كثير من آيات القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات، دي عقيدة ولا شريعة؟ يعني ممكن تجد صحابي من الصحابة بيثبت لله عز وجل اسم صحابي تاني ما يثبتوش. في مجال النظر في صحابي من الصحابة بيثبت لربنا سبحانه وتعالى صفة، تمام؟ صحابي تاني ما يثبتهاش. مش كل الصفات كده، بس هو في مساحة ضيقة موجودة فعلا في مسائل الاعتقاد بتمثل جانبا من الاجتهاد النظري، لأن أصل الأدلة جت كده، جت تسمح بالإيه؟ بالنظر والاجتهاد. أما الكليات العقائدية وكليات الشريعة والملامح العامة، يعني نقدر نقول الهيكل العظمي للإسلام والملامح الرئيسية للإسلام، محدش من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلف فيه. لو احنا قلنا القواسم المشتركة في البني آدمين، ان هم خلق من خلق الله سوي بشر، ده بيمشي على رجلين اتنين مش على اربعة، ودين اربع اطراف، وراسه فيها شعر، وليه لحية فيها شعر، ولهم بشرته كذا، والى اخره، وتميز عن الحيوان في كذا وكذا وكذا، هتجد كل الناس مسلمين وكفار قاتل مشترك في المعاني دي. فهنا دي انت شايف ناس كلها كل دول ينطبق عليهم، كل الناس لها شعر بس مش كل شعر زي بعض، كل الناس لها لحية مش كل لحية زي بعضها، تفاصيل دقيقة. تمام. كل الناس لهم اطراف بس مش كل الاطراف زي بعضها، كل الذكور يتمثلون في صفه والاناث يتمثلون في صفه بس في فوارق. تمام. التفاصيل الدقيقه دي هي اللي كانت بتعمل الفرق في المسائل الجزئيه وصغار مسائل الاعتقاد عند السلف الاول. يبقى ما وقع من اختلافات او منازعات بين الصحابه لم تكن منازعات ذات اراء عقائديه خاصه، حتى الاحداث التي وقعت بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه لم يصحبها اختلاف عقائدي، إذ كان الجميع على عقيدة دينية واحدة. فتميز المسلمون في عهد الصحابة في فترة ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ظلوا على عهدهم محافظين، وبعرى الجماعة موثقين أو موثقين، وذلك منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ظل خلافة الشيخين، فلا نسمع أصوات معارضة ذات بال، فالإجماع منعقد وتام. ثم انفرط عقد الجمع قليلا واهتز في السنوات الأخيرة من سن عثمان، وإذا لم تعد المياه إلى مجاريها بخلافة علي، فقد تمت خلافته على أساس البيعة والشورى، أي بنفس الطريقة التي أتى بها سابق إلى الخلافة، فلم يعتمد فيها على وصية أو نص، ولم يشر بكلمة إلى هذا. طبعا الكلام ده عند أهل السنة خلافا لمين؟ خلافا للشيعة. كما كان الخلاف منحصرا في الخلافة لم يتعداها إلى حجج وأسانيد بعيدة عن العقيدة أو بدع مستحدثة لم يعرفها الأول. طيب، مظاهر حرص الصحابة، وده اللي أنا عايزك تعرفه من الجزئية دي، وده اللي هيتسأل عليك، اللي هو أنا هقول لك ما مظاهر حرص الصحابة على وحدة الصف. هتكتب السؤال هنا، وده سؤال على المادة بتاعتك في الجزئية دي. ما مظاهر حرص الصحابة على وحدة الصف وتقوية الجماعة وتجنب الفرقة والاختلاف؟ هتقول لي أولا تضييق الخلاف حول الأحق بالخلافة في سقيفة بني ساعدة، إذ ترك الأنصار طلب الخلافة واجتمع الجميع على إمامة أبي بكر ومشاركة الجميع في قتال المرتدين وقتال منع الزكاة حتى عاد الحق إلى نصابه. هذا أول مشهد. الثاني، رفض عثمان رضي الله تعالى عنه دفاع الصحابة عنه شخصيا، عشان من أشي شخصانة الإسلام، من أشي عثمان لوحده وتقوم فتنة في المسلمين وتراب دماء علشان شخص، حتى وإن كان الخليفة الراشد يعني صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتين. رفض عثمان دفاع الصحابة عنه لما حصره الثوار في بيته خشية سفك دماء المسلمين ودرءا للفتنة وسعيا لإخمادها، فقتل رضي الله تعالى عنه مظلوما. ثالثا، تنازل الحسن ابن علي عن الخلافة راضيا مختارا. النبي بيقول الخلافة بعد 30 سنة، خلافة بعد النبي، خلافة الرشيدة يعني 30 سنة. لما دي تحسب خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لهم 29 سنة و6 شهور، وبعد كده ولي الحسن بن علي وكان أكبر أبنائه، تمام، والناس كانوا يرغبون في الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأتم الخلافة الرشيدة 6 أشهر ب30 سنة، وبعد كده تنازل لحق دماء المسلمين، تنازل راضيا مختارا لمعاوية بن أبي سفيان لما رأى اجتماع أهل الشام عليه ومنعتهم وتفرق أتباعه واختلافه عليه. يعني راجل يوزن المسألة وزن عقلي جدا جدا، وزن مصلحي لأبعد درجة. يبقى الإسلام مش محصور في مين؟ في الحسن ابن علي. الإسلام يمثله المسلمون جميعا، فما كان للمسلمين أصلح وما كان لمرضاة الله أقرب يبقى احنا نقدمه. هو دايما الإنسان اللي هو الصادق الولاء لدين الله عز وجل ما بيفصلش على نفسه، مش ماشي على مذهب فيها لك فيها، يانا يا إما من بعد الطوفان، يانا يا إن شاء الله مع الحد اشتغل، لا ما فيش كده. صحاب النبي رضي الله تعالى عنهم وراشدون من قبلهم يعني كانوا هم بينظروا النظر العامة عشان مصلحة الإسلام. يعني يقول لما رأى اجتماع أهل الشام على معاوية ورأى منعتهم ورأى تفرق أتباعه هو واختلافهم عليه، يعني احنا عندنا جبهتين اثنين، جبهة فيها ناس عايشين معاوية بن أبي سفيان وهم كلمة واحدة ونظام وترتيب وحاجة ما فيش بعد كده، الناس اللي يعني ميلين عاطفيا مع الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه على 20 كلمة، شوية وشوية لا وشوية فوق وشوية تحت وشوية بره وشوية جوه، الدنيا ملخبطة، فالراجل يحسبها لا ما ينفعش، تمام. وذلك جمعا للكلمة وحقلا للدماء ودفعا للتنازع والفرقة حتى سمي عام التنازل بعام الجماعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، فكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الطور الثاني من أطوار تطور ظهور مصالح السلفية هو ظهور مصالح أهل الحديث. يقول: هم الأخذون بعلم الصحابة والناقلون لما كانوا عليه من أمور الدين، وعرفوا أيضا بأنهم أهل الأثر، وهذه النسبة إلى الأثر أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه واتباعه، وامتد ظهورهم من عصر الصحابة إلى عصر بني أمية وفترة من حكم العثماني من حكم العباسيين، وخلالها كان الاهتمام بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة. لقد صار أهل الحديث من التابعين وتابعيهم بالقافلة الإسلامية الكبرى مهتدون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتفون آثار السلف رضي الله تعالى عنهم، لا يلتفتون إلى من تنحى عن القافلة. وده برضو لأنهم تربوا على الولاء العام للإسلام وعدم شخصنة المناهج، تمام. ولذلك نجد الناس كل مكان الارتباط بالمنهج ارتباط قوي، لما يفاصل بعض الناس لظهور لظهور أراض دنيوية وأغراض شخصية، وده ما بيبرأش منه جيل من الأجيال، حتى إن جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أوج الانتصارات وفي زمن الجهاد الأول قال الله عز وجل معاتبا إياهم منكم ما يريد الدنيا. فوارد جدا جدا إن أي فصيل في أي جيل من الأجيال يبقى فيه في رموده في كباره من يريد الدنيا، وشق عصا الجماعة ويفركش الدنيا كلها ويهدد بالانسحاب، يعني أنا هسيبكم وأمشي واتفرجوا هتعملوا إيه من غيري. لا، المسألة مش كده خالص، المسألة مش كده خالص. لا يلتفتون إلى من تنحى عن القافلة وخرج عن مسارها من أهل الأهواء والبدع. وطبعا مسألة التهديد بالأنا والتهديد بالشخصية دي قديمة جدا، أول من سنها من عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة لما رجل كان رجع بثوره في الجيش يهدد النبي بيقول له يعني لولاي ما انتش رايح ولا جاي والفتلة، يلا يا رجالة تعالوا وراي، راح ورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الصحابة تدسر عليهم، لا لا، الإسلام ما هوش فلان ولا علان ولا تلتان، الإسلام هو منهج الله، الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك إن شاء الله الناس كلها تنفض من حواليك، وإنت على المبدأ الذي اجتمعتم عليه وكان مبدأ النقية، يبقى أنت تفضل على الحق إن شاء الله الناس كلها تنفض من حواليك. واضح الأمر؟ يقول لا يلتفتون إلى من تنحى عن القافلة وخرج عن مسارها من أهل البدع والأهواء ولم يأبهوا أول الأمر بالعقائد والآراء المنافية للصواب مطمئنين إلى أغلبيتهم العددية إذ هم جمهور المسلمين. ولذلك ينصفوا بالإيه؟ السواد الأعظم. مقصود السواد الأعظم ده الأعظمية دي اعتبارية، لأن السواد الأعظم في الجيل الأول مش زي السواد الأعظم في الأيام اللي إحنا فيها دي. يعني واحد بيقول لواحد بيقول له دلوقتي الناس اللي بيقولوا الصلاة بنيت على قبور، المساجد الصلاة اللي بنيت في مساجد على قبور صلاة محرمة وممنوعة شرعا، فقالوا ده كلام باطل، كلام باطل، ده بالعكس دي السنة ودي طريق النجاة. قالوا ازاي؟ قالوا مش النبي قال عليكم بالسواد الأعظم؟ شوف دلوقتي أكثر الناس في مصر بيصلوا في مساجد فيها قبور ولا ما فيهاش قبور؟ الأكثرية العددية، تمام؟ قالوا لا يا مولانا، الأكثرية العددية يعني الناس اللي بتصلي في مساجد فيها قبور. قالوا يبقى هم دول السواد الأعظم. قلت له هذه السواد الأعظم، فأنت يعني ده هو ده السواد الأعظم ده إيه؟ لو ذاقي الجماعة ما وفق الحق وإن كنت وعدتك، المسألة مش بالأكثرية ولا بالكيلو، الحق لا يعرف بالكيلو يعني، تمام؟ وأول انشقاق عقائدي حقيقي ظهر في الأمة على أيدي الخوارج، فكانت هزة عقدية عنيفة عنيفة جدا جدا. عارفين دول خويصر التميم وقصته الطويلة جدا، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة، عفوا، أرسل علي بن أبي طالب إلى النبي بذهيبة من أرض اليمن تبر لم تخلص من ترابها، منجم اكتشفوه في المدينة في اليمن ويطلعوا الركاز ذهب وبعتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء، فالنبي قسمها بين أربعة من فقراء المهاجرين، أقطع النحابس وعين حزن الفزاري وأكثر من واحد، تمام. فقام رجل هو ذو الخويصرة التميمي بعد أبو الخوارج، تمام، ناتئ الجبين كث اللحية غائر بين عينيه يعني مشمر ثيابه، وأخذ بثوب النبي وقال اعدل فإنك لم تعد، أو قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت إلا ما أعدل، أو خبت وخسرت إلا ما أعدل، ومن يعدل إلا ما أعدل؟ إذا كانش النبي الذي أرسل بالعدل هو الذي يبشره هو الذي ينفذه، فمن الذي يعدل؟ وقبل ما نسيب الحتة دي شوف أنت نظرية هذا الرجل اللي هو أبو الخوارج إزاي شاف نفسه أطح وأقرب وأولى بالعدل من رسول الله، يعني منهج بيستدرك على وحي السماء. ودي مشكلة الخوارج، إن هم دايما ينظروا نفسهم نظرة إن هو استعلاء، إن هو بيقول كل العوج حتى ولو كان في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تيجي تقول الدليل ولا بلا دليل، تيجي تقول الأئمة ولا بلا أئمة، تيجي تقول له الشراح ولا شراح، هو ربنا قال لي كده، أنا معايا القرآن والنبي يحاكم إلى القرآن، لأن هو ألزم بذلك. كلام غريب جدا جدا، كلام خطير للغاية. المهم يعني قال خالد في رواية عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه فوالله لقد نافع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لعله يكون مصلي، إن نهيت عن قتل المصلي. فلما قف الرجل يعني طير وده النبي أفاه مشي بعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، والنتيجة يمرقون من الدين كما يمرق السم من قبل. مش يقعد يصلي لما ظهره يتقطن ويصوم حتى يخضر جلده ويقرأ القرآن حتى يبح صوته، النتيجة مش يقرب من طاعة ربنا، لا يمرق من الدين بالكلية. حتى إن بعض أهل العلم ترجم اللفظ ده إن هم يرتدون عن الإسلام وإن هم أصلا منافقين نفاق أكبر، منافقين نفاقا أكبر. مشي الراجل ده والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتكلم وينبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حذرهم كثير شديد من ظهور طائفة الخوارج. يقول حدثاء الأثنان سفهاء الأحلام يقولون قول من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو قال تراقيهم. يعني هو بيجيب أدلة ما هوش فاهمها, ودي برضو نفس الآف هيقابلك بتوع التكفير دلوقتي ويقول لك قال الله وقال الرسول والتوحيد وأصل الملة وملة إبراهيم والحنيفية وشمعة. يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم هم شر قتلى تحت أديم السماء. وهذه اللفظة تدل بعض العلماء على كفر طائفة الخوارج, يقول شر قتلى تحت أديم السماء. أديم السماء بيشمل المسلمين وكفار, فلما يبقوا هم شر الخليقة يبقى فاضل إيه بقى؟ لكن مسألة فالبحث يعني هم شر قتلى تحت أديم السماء. طوبى لمن قتلهم وقتلوه, طوبى لمن قتلهم وقتلوه, طوبى لمن قتلهم وقتلوه. مش كده بس, لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. ثم قال صلى الله عليه وسلم آياتهم رجل مخدج ناقص الخلق يعني يقال له ذو الثدية, ذو الثدية ليس له عضد وله ثدية أو على عضده مثل الثدية تدردر شكلها هرمة فادي المرأة على عضده متعلقة كده, قال هو ده الكبير بتاعهم القائد العسكري. فظل ذو الثدية ده ما حدش يسمع عنه حس ولا خبر لحد ما ولي علي بن أبي طالب خلافة المسلمين وقامت حرب النهرين بين المسلمين والخوارج من أهل السنة وبين الخوارج, وانتصر عليهم أهل السنة انتصارا عظيما في شخوص أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وقال الأمر في النهاية إلى أن علي رضي الله عنه وارضاه يعني طلب هذا القتيل اللي هو مين ذو الثدية, فبحث عنه كثيرا فلم يجدوه حتى وجدوا كومة من القتلى يعني حوالي بتاع 10-20 واحد فشلوهم عشان يسلوهم لقوه مما يلي الأرض فكشف ذراعه فوجد العلامة فسجد علي رضي الله تعالى عنه وارضاه لله شاكرا. الشاهد بقى ان قبل غزوة او قبل معركة النهروان دي حصل موقف رائع جدا من عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضهما يبين لنا كيف يكون الانسان اذا امتلأ بالحق وعلى قناعة تامة بهذا الذي يتدين لله عز وجل به بيبقى انسان يعني فعلا زي ما احنا قلنا النموذج بقى فعلا اللي يصد في وجه الطغيان الفكري والعقل. في فترة ما قبل الحرب لما بدأ خبر الخوارج ينتشر وحاجات شكل كده علي بن أبي طالب خليفة المسلمين وابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم أبي علي بن أبي طالب قاعدين مع بعض وبتناقشوا في أمور الدولة, فجاء الخبر فأذن للظهر فقال عبد الله بن عباس يا أمير المؤمنين أبرد حتى أجي هؤلاء. أبرد بالإيه؟ بالإقامة, يعني أنا هخلص المشوار ده فيما بين الأذان والإقامة, يعمل إيه؟ يروح يناظر طائفة الخوارج في عسكرهم. فأذن لهم فأتى بيته فاغتسل وتطيب ولبس بردة يمنية كان يلبسها عن النبي في وقت استقبال الوفود, ونزل عسكر الخوارج. قال فلما دنوت من عسكرهم سمعت لهم دويا كدوي النحل من قراءة القرآن. تخيل ان هم 8000 وفي رواية 12000 كلهم قاعدين يقرأوا القرآن ما بين الأذان والإقامة زي طنين النحل كلهم. وطبعا عبادة وزهادة بقى يحكوا أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقيامه إلى قيامهم وصيامهم إلى صيامهم. فلما دنا من العسكر هم عارفين طبعا عبد الله بن عباس نجم من نجوم المجتمع الاسلامي, فقال رجل منهم من ضلاله لا تكلموه ان الله قال فيه وفي قومه بل هم قوم خصمون. شفت بقى عرفت ان هو بيقرأ القران لو جاوز احنا نجيبه, فهو بيقول ادله وخلاص. بل هم قوم خصمون جدل اهل الاشراك وعباد الاوثان. ينزل على عبد الله بن عباس عشان قرشي, ومش هو ربنا قال كده في قريش وابن عباس قرشي اصيل وربنا قال كده بل هم قوم خصمون, يبقى ابن عباس ده محدش يتكلم معاه عشان صاحب لجف وخصوم. فقال رجل او رجلان منهما او منهم لنكلمنا. فقال لهم يعني بعتوا لي حد من اهل المناظره واهل, قالوا له انا وفلان وفلان نقدر نتكلم معه. فقال ما تقيمون على امير المؤمنين علي بن ابي طالب؟ قالوا ننقب عليه ثلاثه اشياء, الاولى انه محى عن نفسه اسم امير المؤمنين, وان لم يكن امير المؤمنين مش خيار يبقى امير الكافرين خلص, يعني محتاج الكلام ياما. واحد قال انا مش امير المؤمنين يبقى امير الكافرين خلص مساله مش محتاج مناظرات يعني. قالوا الثانية قالوا أنه قاتل ولم يسلم معركة الجمل مش كان بين المسلمين بعضهم البعض ما خدش سبايا ليه؟ قاتل ولم يقبل. وبعدين هنرد كمان نقول لك إن كانوا مسلمين فلما قاتلهم وإن كانوا كفارا فلما لم يقبل؟ قالوا الثالثة قالوا أنه حكم الرجال في كتاب الله والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. قال أرأيتم من خرجت من هذه وجئتكم بشاهد من كتاب الله ومن سنة رسول الله أرجعون؟ قالوا نرجع. اللهم نعم. واحنا عايزين ايه؟ الناس بتوع دليل، انت تقول لي الدليل الذي معك على طول. فقال اما قولكم انه محى عن نفسه اسم امير المؤمنين وان لم يكن اميرا للمؤمنين فهو امير الكافرين، ائن جئتكم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم او من سنه النبي بشهيد لفعل عليه ترجعون؟ قالوا نرجع. فحكالهم قصه غزوه ايه؟ صلح الحديبيه اللي عقد في نهايه الغزوه. ولما كتب النبي صلى الله عليه وسلم بنود الصلح قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو وفلان وفلان من اهل مكه تعالى. قالوا لا لا عندك، لا نعرف من الرحمن ولا الرحيم، اكتب كما نكتب باسمك اللهم. فقال النبي املك بيكتب علي بن ابي طالب، علي واخد كورس قبل كده متدرب على المساله دي يعني، لو شافها بعينه قبل كده. فقال امحوه يا علي. قال له انا تنقطع ايدي ان انا لابسه اسم ربنا؟ مش ممكن اعمل كده. امحوه يا علي. قال لا افعل، ما اقدرش اعمل كده. فقال اين هي؟ النبي ما بيقراش صلى الله عليه وسلم. فقال فحثها النبي باصبعه وقال اكتب باسمك اللهم، فكتب باسمك اللهم. فقالوا لو نعلم انك رسول الله ما قتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله كما نناديك باسمك. فقال امحوه لي علي، نسيوا كلمة رسول الله دي. قال انا افهم ما اقدرش، انا ما ايدي ما تجيبنيش، ازاي امسح اسم النبوة والرسالة عنك ازاي؟ قال اين هو؟ فحثه النبي باصبعه وكتب محمد ابن عبد الله، ثم قال الله يعلم اني لرسول. مش محتاج انا الموضوع مش محتاج حبر على ورق، الواقع يثبت ذلك. فهذا رسول الله محى عن نفسه اسم رسول الله حقنا للدماء. تروني خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. كده عندك العيب وازح، يعني احنا كده يعني ايه غلطانين من اساسنا راسنا يعني. والثانيه انه قاتل ولم يسبي، فان كانوا مسلمين فلما قاتلهم وان كانوا كفارا فلما لم يسبي. قال اتدرون من كان يقاتل؟ انتوا فاكرين الواقعه ولا ما تعرفوش؟ انه كان يقاتل امكم عائشه، فوالله لو كنتم ليست بامنا لكفرتم، لان ربنا قال عليها ام المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فإذا كنتم أنتم للمؤمنين فهي أم المؤمنين، فإن قلتم ليست بأمنا لكفرتم، وإن قلتم نستحلها بعد رسول الله كسبية لكفرتم، لأن الله عز وجل يقول لا يحل لكم ولا يحل لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان يؤذي النبي، أو كما في معنى الآية يعني، ها معنى المعنى المشهد بتاعنا هو بيقول دلوقتي إيه؟ ولا يحل وما كان لكم ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. تمام؟ يعني هنا نكاح امهات المؤمنين محرم على الامه بعد وفاه رسول الله، فانت لو انت هتستحلها بالسبي وبالاسر يبقى انت بتستحل الحرام، واستحلال الحرام عندك ايه؟ كفر. خرجتوا من هذه؟ معلش سوري احنا مش واخدين بالنا انهم مؤمنين يعني، ولكن عدت يعني. تمام؟ الثالثه قالوا انه حكم الرجال في كتاب الله، الله عز وجل يقول ان الحكم الا لله. قال اتحكيم ان الله عز وجل قد حكم الرجال في ثمن ارنب وفي بضع امراه. اما الاولى ثمن ارنب في جزاء الصيد، لو واحد اصطاد ارنب بالجبل وانت عايز تجيب جزاء الصيد ده، ربنا قال يحكم به ذوى عدل منه هدي بالغ الكعبه. فحكم الله الرجال في ثمن ارنب صح، وفي بضع المراه ان الرجل مع امراته في مشكله في خصومه فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها يريد إصلاح يوفق الله بينهما. أسألكم بالله أتحكيم الرجال في ثمن أرنب وفي بضع امرأة أم تحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين؟ قالوا بل في حقن دماء المسلمين. فرجع معه من 8000 6000 يصلون مع علي بن أبي طالب. المناظرة ما خدتش أكتر ما إحنا بنقول كده. على قد الشوية اللي سمعتوهم دول كده. يبقى يستاهل من الأذان والإقامة يكفي ولا ما يكفيش؟ كفي من الأذان والإقامة. خدتهم وروح بيهم. ورجعوا عن ايه؟ عن قول الخوارج، لكن الشهود باقيين بقى اللي هم متمسكين بالدليل. خد بالك ازاي الناس اللي هم العباد والزهاد اللي فاهمين قضيه التعقيد اللي هم امتداد لمله ابراهيم، كان واحد منهم قابلني في اعتقال 2003 فبقول له الاخ تصنيفه ايه؟ احنا في السجن مع بعض. فبيقول لي انا على مله ابراهيم، قلت له سيدنا محمد ما صلحوش؟ زمان قوي. مشكلة خطيرة جدا، مشكلة خطيرة خالص يعني ظهور الطوائف العمالقة والأشياء. بعد كده بيتكلم عن إيه؟ عن جيل أهل السنة والجماعة وظهور المصطلح ده، يقول لم يقبل المسلمون الأوائل بما ظهر من نظريات فكرية منافية لما أخذ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مطمئنين إلى كثرتهم العددية، ولكن لما استفحل الخطر وظهر تعلم الفلسفة ودراسة علم الكلام وخاض أهل البدع في عقائد المسلمين بعقولهم وأهوائهم، وزاد نفوذ المعتزلة خاصة في خلافة المأمون على رأس 200 من الهجرة، فما بعدها دخل أهل السنة الميدان دفاعا عن ثوابت الإسلام. مش داخلين كده عشان يفردوا نفسهم ولا عشان يعني يلحقوا لهم أي رأي لافتة من لافتة، أبدا. دخل أهل السنة الميدان بمنهجهم المتميز عن أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، حيث كان منهجهم مبنيا على تقديم النقل الثابت على العقل وذم الرأي المخالف للأدلة وتقديم أوهام العقل وخيالاته الذي ومنهج الكلام. ونحن وإن كنا لا نستطيع أن نقطع بتاريخ محدد أو واقعة معينة تسببت مباشرة في ظهور مصطلح واسم أهل السنة، إلا أن لقب السني كان يطلق في هذه الفترة في مقابلة لقب المعتزلين. بعد كده ظهرت منهج الإمام أحمد وهي مشهورة جدا وطويلة، ومن بعدها تسمى أصحاب الإمام أحمد بالسلفيين أو بأتباع السلف، وظهر مصطلح السلفية على خاتمة هذه المرحلة. يقول خامسا ظهور مصطلح السلفي. ظل أهل الحديث من بعد الإمام أحمد على المنهج الشرعي المميز لهم إلى أن ظهر أبو الحسن الأشعري رحمه الله وغفر له، الذي استخدم المنهج الكلامي في الدفاع عن عقائد أهل السنة والجماعة. هو كان الرجل أرضه شرف، أرضه إيه؟ إن المسلمين منشقين يعني طائفتين كبيرتين جدا جدا، أهل الاعتزال الذين يقدمون العقل على الشرع، وأهل السنة والجماعة الذين يتمسكون بالأثر وطريق من غبر من الصحابة والتابعين. فحس إن فيه يعني أزمة وحلقة مفقودة، فاخترع منهجا مسخا بين إن هو يصل إلى تأصيل منهج أهل السنة والجماعة ولكن بقواعد المعتزلة. عندكم أركان الإيمان الستة تفاصيلها ماشي، هنقول نفس الكلام بس مش هخشها من بوابة، هلف من بوابة المعتزلة واطلع بنفس النتيجة. فخرج المنهج المشوه اللي هو له سنة ولا اعتزال، اللي هو منهج الأشاعرة. وتابع الأشعرية في ذلك شيوخ آخرون، منهم أبو بكر البقلاني وعبد القاهر البغدادي وأبو المعالي الجويني وأبو محمد الغزالي ومحمد بن تومر وفخر الدين الرازي والأيجي وغيرهم من الأشمشيري، الأيجي من غيرهم من الأشاعرة. تابع الأشعرية في ذلك شيوخ آخرون بدعوى نصرة عقائد أهل السنة بمنهج المعتزلة، أي باستعمال علم الكلام، واعتبروا علم الكلام من العلوم الشرعية إذا أريد به موافقة الكتاب والسنة، فإذا لم يوافق الكتاب والسنة فليس بكلام شرعي ككلام أهل الاعتزال وأمثاله. يقول طاش كبرى زادة: وبالجملة يشترط في الكلام أن يكون القصد فيه تأييد الشرع، وأن تكون العقيدة مما وردت في الكتاب والسنة، ولو فات أحد هذين الشرطين لا يسمى كاملا. فيزعم الأشاعرة أن علم الكلام محمود إذا أريد به نصر مذهب السلف، وأنه بهذا المنهج يكون الرد على المخالفين. طبعا يعني أهل السنة ردوا هذا الطريق ردا شديدا، ووقفوا موقفا واضحا من طريقة الخلفية دي. هنا تحت عنوان من مخالفات المذهب الأشاعري لمذهب السلف، يعني ايه وجه الاختلاف بقى؟ ما هو الاثنين بيوصلوا لنتيجة واحدة. يقول: لما خالف الأشاعرة منهج السلف خالفوهم في بعض الأمور الاعتقادية. مثال ذلك: فرق الأشاعرة بين صفات الذات وصفات الأفعال الإلهية، فاقتصروا في الإثبات على صفات الذات وصفات سبعة مش كلها، ودي جناية على الشرع وجناية على الأدلة وجناية على العقيدة والتوحيد. ان هم ابتداء ربنا لما كلمنا في باب الاسماء كلمنا بكلام كله على قاعده واحده، اللي هيثبت في اسم يثبت في الباقي، ولما كلمنا في باب الصفات نفس القاعده. يبقى انت بتفرق بين صفات الذات وصفات الافعال ليه؟ وكمان صفات الذات مش كلها تثبتها، انت واخد سبعه وسايب الباقي ليه كده؟ تمام. يبقى المنهج اللي انت استنبطت بيه او اثبتت بيه بعض الصفات هو المنهج اللي هيثبت بيه ما ردته. تمام. يبقى هنا المسألة مش معنى ان هم لفوا من الشارع الخلفي عشان يوصلوا لنفس الميدان وطلعوا بنفس النتيجة، لا، انحرفوا انحراف شديد وانكروا صفات الافعال كاستواء الله عز وجل على عرشه وكفرح الرب جل وعلا وغضبه ورحمته، وتكلموا في ذلك بالتعليل والتعطيل، بس مش تعطيل مباشر. قالوا: لا، ده هو كلام من ورا كلام وانتوا مش فاهمين المسألة. يعني مثلا لما سمعوا قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، قالوا: استوى دي بمعنى استولى، انما استوى بمعنى على وارتفع لا يجوز في حق الرب. ليه؟ لان دي تعتبر مشابهه للحوادث. الله طب ما هو الاستيلاء فيه مشابهه للحوادث، ايه المشكله؟ ايه الفرق بين الاستيلاء والاستواء بمعنى العلو والارتفاع؟ يعني ايه اللي خلى الاستيلاء ما فيش مشابهه للحوادث والاستواء بمعنى العلى وارتفع فيه مشابهة ازاي؟ ما اللي انت هتقوله هنا هتقوله هنا، واللي احنا هنثبته هنا يلزمك انك تثبته هنا، واضح الامر؟ قالوا لا بس اصل احنا دلوقتي ما بناخدش بحديث الايه الاحاد في العقيده. طيب ما دليلك ايه؟ ايه اللي خلاك تثبت صفه الاستيلاء لله عز وجل؟ جبتها منين دي؟ مش القران، اللي في القران استوى. قالوا لا، ما هو الشاعر بيقول قالوا استوى بشر على العراق من غير سيف ودم المهراق. يعني انا اقول لك قال البخاري تقول لي حديث احاد، اقول لك دليلك ايه؟ تقول لي قال الشاعر. هو ده المنهج يعني؟ هو ده السبيل المستقيم وهو ده الدليل القوي؟ انا بقول لك البخاري وحدثنا الثقه عن الثقه الى منتهى الى رسول الله من غير شذوذ ولا عله، بل تلقته الامه بالقبول جيلا بعد جيل. تقول لي لا ده احد ما يلزمنيش، واجي اقول لك طب اللي عندك ايه؟ تقول لي قال الشاعر. طب تعال ندور على الشاعر. الاخطر الصغير ولا الكبير؟ الصغير. مسلم ولا نصراني؟ نصراني. الله كمان. طب ثبوت السند اليه في هذا البيت فيه اضطراب، في اللفظ نفسه فيه اضطراب. ولو صح لا يمنع ابدا من ان يكون استواء بشر على العراق استواء يليق به كمال البشر ضعيف. واستواء الرب عز وجل على العرش استواء يليق به كمالك عزيز جليل سبحانه وتعالى. مفيش اشكال خالص، يعني حتى لو مشيناها بالشعر هتبقى صفينا. انتوا ماشيين كده ازاي؟ المهم يقول قال الاشاعره من جمله البدع التي انفصلوا بها، قالوا بنظريه الكسب في تفسير افعال العباد، وهي وسط بين اعتقاد المعتزله وراي الجبريه. الجبريه بتوع جايين الدنيا ما نعرف ايه ولا نحن فين ولا عايزين ايه الى اخره، اللي هم بتوع ايه؟ الاعتقاد بالقدر على المعاصي، وان الانسان مع افعاله الاختياريه بالنسبه للقدر كالريشه في مهب الريح. المعتزله لا، اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر، هي دي غير دي خالص. فلا بد ان يستجيب القدر، ولا بد لليل ان ينجلي، ولا بد للقيد ان ينكسر. يعني انتوا هتمشوا القدر على كيفكم؟ ايوه ما مشوش على كيفنا ليه؟ شفنا لنا اراده، وربنا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. دول خدوا نص الادله ودول خدوا نص الادله. هؤلاء بالغوا في مشيئه الرب، وهؤلاء بالغوا في مشيئه العبد. واهل السنه كانوا احضر الناس بقول الله عز وجل وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين. الاشاعره بقى حبوا برضه يمسكوا العصا من النص، فقالوا للانسان اراده وكسب واختيار ولكن لا اثر لها. عشمتني من الحلقه، يعني بعد ما دخلنا في الموضوع وخلاص قربنا نوصل لبر الامان لقيتني لابست في الحيط. ايه اللي اراده وادله وما لهاش؟ هي كاليد الشلاق. بعد ما تقول لي دراع ومجانس وترابيس وتراي بيوس مش عارف وبايسبس والبتاع، بعد تقول لي يا مشلوله. طب انا خدت ايه من الوسخ اللي انت عمال تقول فيه بالطول ده؟ ما خدتش حاجه. المهم نظريه الاشاعره في الكسب نظريه يعني عوراء ما ينبال ربنا. يقول اثبتوا للعبد قدره، فاثبتوا لله المشيئه واثبتوا للعبد قدره لكنها غير مؤثره. تمام. بيقول لك ان الحدث شرب الشاي ده عباره عن اقتران مشيئتين ليست احداهما مؤثره في الاخرى. يعني شاء الله ان انا اشرب الشاي، وانا شئت ان انا اشرب الشاي، بس ماشيين جنب بعض والشاي ده بيطلع في النص. يعني ايه؟ يعني الله عز وجل هو الفاعل في الحقيقه. يعني ايه؟ يعني مش انت اللي شئت الشاي، امال مين؟ شوف انت بقى بس في الحيط. تمام. ففي الاخر يعني يقول لك انا ما هوش انا، يعني ما هوش انا اللي عملت كده يعني. فاهم ازاي؟ فمنهج عجيب وغريب، نسال الله العافيه. يقول ينصر الاشاعره مذهب غلاة الجهميه في الارجاء، وهو القول بان الايمان هو المعرفه. تمام. مش الايمان هو التصديق، المعرفه. طب والكفر هو الجهل. فاي حد عارف اي حاجه يبقى مؤمن. حد عارف حاجه؟ ولا يلزم حتى النطق بالشهادتين فضلا عن العمل الظاهر او الباطن. بس يعني ايه كده يعني؟ الراجل قال ابيض وتمام التمام، ومفيش حتى مش لازم يكون ابيض، ممكن رمادي ممكن اسود، بس عارف. فهم عندهم من الايمان الا المعرفه، والكفر هو الايه؟ هو الجهل. كذلك شفت بقى المساله مش مساله ان هو عايز يثبت قواعد الايمان بس، من الناحيه الثانيه لا ما ثبتش حاجه، ده طالع بمنهج مسخ ما يعلم بين ربنا. قولهم ان كلام الله نفسي. يعني ايه؟ يعني القران عندهم معناه من الله، والفاظ القران مخلوقه وهي عباره عن كلام الله. ده كلام بسيط جدا اللي بيقوله الدكتور عداء. بيقولوا كلام الله هو الكلام النفسي، لا بحرف ولا بصوت ولا بكلمات ولا بجمل ولا بسور ولا بايات، انما هو معنى واحد قائم بذات الرب. ما بيتسمعش ولا بيتقرا ولا بيتكتب ولا بيتسلسل ولا بيترتب ولا بيتقدم بعضه على بعض ولا بيتاخر بعضه على بعض، مع بعضيه كده معنى واحد. يعني ايه؟ يقول لك يعني عين الامر
افعل هي عين النهي لا تفعل، هي عين الخبر حصل، هي عين النفي ما حصلش، عين الاستفهام يعني ايه زي ما انت فاهم كده. طب افصل لك شويه، عين القران هي عين التوراه، هي عين الزبور، هي عين القران، ولكن عبر عن هذا بالعربيه فكان قرانا، وهذا بالسريانيه فكان انجيلا، وهذا بالعبرانيه فكان توراه. طب يعني تبت يد ابي لهب وتب، هي سفر التكوين بس دي العربي ودي سرياني. طب اسمهم بالشبر حتى ده سفر التكوين قد كده تمام، وتبت يد قد كده، قال لك حتى تبت يد هي سوره البقره،
ربنا يشفيه. طب خلاص ليس على المريض حرج،
هذا مذهب يكفي في بطانه مجرد حكايتك فقط، يعني انت تقوله وخلاص واجري بقى عشان ما عادش
ما شاء الله ما شاء الله ايه ده
فسحه.
بعد كده بقى ابو الحسن الاشعري وترجمه لابي الحسن رحمه الله تعالى، وبعد كده نتكلم في اختلاط الامه كلهم حافظين الكلام ده تمام، ونوصل بقى لايه للوصيه النبويه بالتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والسلف. فاضل لكم ربع ساعه، وبعد كده هيجي دور ابن تيميه رحمه الله تعالى في المذهب السلفي. الاول عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى؟ عن العباد بن سريه رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا. قال: اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه، وان تامر عليكم عبد وانه من يعش منكم او فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي. الامام ابن رجب رحمه الله بيقول قوله فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذا اخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في امته بعده من كثره الاختلاف في اصول الدين وفروعه وفي الاعمال والاقوال والاعتقادات، وهذا موافق لما روي من افتراق أمته على 70 فرقة، وفي رواية 70 ملة. يبقى خلاف الفرق أصلا في أصول الاعتقاد مثل خلاف الشافعي ومالك في مسائل فروع الشريعة. ستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. ويقول ابن رجب أيضا: وفي أمره باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموما دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع السنة بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. بعض الناس بيعترض على حديث افترقت الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يقولوا ازاي الأمة اللي هي خير أمة أخرجت للناس والأمة المرحومة يبقى نسبة النجاة إلى الهلاك فيها 1 إلى 72، ده كده تبقى أمة مشؤومة مش أمة مرحومة، ده تبقى شر أمة أخرجت للناس. لما يبقى نسبة النجاة فيها إلى الهلاك 1 إلى 72، يعني كل 273 نفر 72 في جهنم واحد في الجنة، رحمة إيه اللي في الأمة دي؟ لا أنت مقسمها غلط، المسألة مش بالمسطرة كده. هو الفرق والاعتقادات الباطلة تبلغ هذا العدد، ولا يلزم إن كل فصيل عنده جمهور قد التاني. واضح؟ ولله الحمد والمنة إن جمهور الناس حتى اللي قاعدين على القهاوي واللي ماشيين في الشوارع دول محسوبين على أهل السنة والجماعة إذا لم يتبنوا منهجا خارجيا أو اعتزاليا أو صوفيا، لكن دول من عصاة أهل السنة. لكن في الجملة سني. تمام؟ حتى بشهادة الشيعة المجتمع الإسلامي كله نصين، اللي ما هو الشيعي يبقى سني، ومدخلين فيهم أي حد. إحنا بنقول حتى بقى طلع الخوارج وطلع الصوفية والمعتزلة وجميع البدع، الناس اللي هم المسلمين وخلاص دول اللي ما لهمش أي مشكلة. تمام؟ فهؤلاء ولله الحمد والمنة يعني على السنة وعلى الجماعة وإن كانوا من العصاة. بعد كده بنتكلم عن دور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبيتكلم عن منهجه بقى هنا هيلخصه في نقاط. من أول هنا بيقول: منهج ابن تيمية. تعد جهود ابن تيمية رحمه الله مع تعددها وتنوعها تعبيرا عن منهجه، فلم يترك ناحية من نواحي الدين إلا طرقها وعالجها في كتاباته، وأظهر رأي أهل السنة والجماعة فيها مستخدما منهجه الذي لا يحيد عنه، مستوعبا حجج المعارضين التي ظهرت حتى عصره رحمه الله، ثم باسطا وجهة نظر أهل السنة وردودهم عليها. لقد عاد ابن تيمية رحمه الله إلى النصوص من الكتاب والسنة، ولكنه أظهرها لنا بعد استيعابه لنظريات الفقهاء والمتكلمين في ثوب جديد مجلوة بحصيلة الأفكار الفقهية والكلامية، وتفوق رحمه الله على الفقهاء والمتكلمين في متانة الحجة وقوة البرهان. بيتكلم عن اهم معالم شيخ الاسلام رحمه الله المستخلصه بكتبه في الهامش، فبيقول اثبات الاتفاق بين الدليل العقلي والدليل النقلي، والف في ده كتاب اسمه درء تعارض العقل والنقل، ده في كام مجلد تقريبا في الطبعات المحققه 14 مجلد. تمام. بعد كده رفض التاويل والمصطلحات الكلاميه والفلسفيه ومحاوله تقسيمها واخضاعها للمعاني التي جاء بها الكتاب والسنه والتعبير عن العقائد الاسلاميه بالالفاظ الشرعيه. المنطق الثالث او المعلم الثالث نقد المنطق وهدمه واستبعاده، وطبعا ليه مؤلفات مفرده في هذا الباب رحمه الله. يقول لقد وجد ابن تيميه رحمه الله في الادله السمعيه ضالته، لان النقل يضيق من شقه الخلاف وهو اسلم المناهج منهج النقلياني، وكل من حاد عنه اكتشف خطاه في النهايه، وهو اي منهج النقل ميراث النبوه. لذا جعل ابن تيميه رحمه الله من نصوص الكتاب والسنه حجر الزاويه في منهجه كما صاغ اراءه السياسيه في هذه الحدود. لقد كان رحمه الله يقيم الافكار والنظريات بميزان النقل، لانه كان محيطا تماما بالكتاب والسنه، حتى قيل كل حديث لا يعرفه ابن تيميه فليس بحديث. كذلك كان استحضاره رحمه الله لايات القران عندما يريد اقامه الدليل مثار الدهشه والعجب. يعني يقولون ان ايه؟ الشيخ ابن تيميه كان اذا تكلم في مساله كان كتاب الله عز وجل بين عينيه، ياخذ ما شاء ويدع ما شاء. واضح؟ حتى كان يعني هو عنده إمام عميق جدا بمذاهب الفقهاء من المتقدمين من السلف ومن المتأخرين، حتى إن كبير الشافعية في الشام كان بينظر في مسألة فبقول له قال الشافعي قال أنا أقعد بمذهب الشافعي منك، أنت ما تقوليش الشافعي قال إيه، أنا اللي أقول لك الشافعي قال إيه. وهو مش شافعي، هو حنبلي رحمه الله تعالى في الأصل والمذهب يعني. يقول فلم يضعف قولا أو ينصر رأيا على آخر إلا لموافقته دليل القرآن والسنة، أي أن التزام ابن تيمية بالنصوص هو الذي حدد له الطريق وخط له المنهج رحمه الله عز وجل. لقد تسلح رحمه الله بالقرآن والحديث، فالحق هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اتفق عليه صريح المعقول مع صحيح المنقول، وهذا المنهج هو فيصل التفرقة بين الحقيقة والبدعة. إنه يطعن في من يحكمون بالظن أو يحكمون بالظن وهو النفس، ثم يحاولون إيجاد السند من أصل ديني إما بالرأي والقياس فيعدونه من العقليات. ولذلك احنا قبل ما نتجاوز النقطة دي هنشوف ان الناس في طلب الحق اثنان لا ثالث لهم. رجل تصور الحق تصورا مغلوطا باطلا قاصرا مقتورا، ثم امعن الطلب من ايات القرآن والحديث لما يوافق هذا الايه؟ هذا الذي في رأسه، يعني هو خلاص ضبط المسألة وده تصور ان الحق في الخليقة والنية وكذا، وبدأ يجيب أدلة توافق ما في رأسه. ورجل آخر وقف من الأدلة موقف المستجدي كأنه بيشهد، موقف المسلم تماما، فما أملاه عليه الدليل اعتقده دينا وصار حقا، لا زي ده، بعكس بعض تماما. فهنا المنهج الذي اتبعه شيخ الإسلام بيقول إن القرآن اللي هيقول لي عليه واللي السنة هتقول لي عليه بفهم العلم الكبار هو ده الحق، وافق ما عليه الناس، خالف ما عليه الناس ما يضرنيش أبدا. ولذلك رحمه الله كان شديدا جدا في باب المناظرة على أهل البدع، يقول وأنا أتعهد أنه ما احتج مبتدع على حجته بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله إلا وكان الرد عليه من نفس الدليل، مش من القرآن وخلاص، من نفس الدليل. ليه؟ لأنه رحمه الله امتلأ قناعة بأن الكتاب كتاب هداية وأن القرآن لا ريب فيه، فمش ممكن أبدا القرآن يطلع بدع ولا ممكن يطلع ضلالات، ربنا نزله كتاب هداية يبقى نادم يطلع منه بدعة، وأي إنسان ضل ولا مبتدع حب يطلع حاجة هيبقى حج عليه لا لا. إن الموقف الذي اتخذه رحمه الله هنا الأول فوق، إنه رحمه الله يطعن في من يحكمون بالظن وهوى النفوس ثم يحاولون إيجاد السند من أصل ديني إما بالرأي والقياس فيعدونه من العقليات أو الهوى والذوق ويسمونه ذوقيات أو بالتأويل كما يفعل الخوارج مدعين اتباعهم للقرآن، أو كما يفعل الشيعة عندما يتلمسون الأدلة من الأحاديث الموضوعة. إذا إن الموقف الذي اتخذه شيخ الإسلام ابن تيمية يضارع في دقته وسلامته المنهج العلمي الحديث، إنه لم يتخذ أحكاما سابقة في الذهن ليبررها بالنصوص، هي طريقة منهج أعتقد ثم أستدل، ما عملش كده، لكنه بدأ من النصوص ناقدا لها فاحصا إياها بفكر العالم الخبير مبقيا السليم مستبعدا الخاطئ
والمنحول ثم ما أملاه عليه الشرع دانهم واعتقد به. لم يدع ابن تيمية رحمه الله العقل جانبا، وإنما وضعه في خدمة الشرع ولم يقدمه على النصوص كما يفعل المعتزلة. فعنده العقل قائم في خدمة النص، فالنصوص لها المكانة الأولى في منهج شيخ الإسلام، وفيها الغنى عن كل ما عداها لسبب جوهري، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين أصول الدين كلها ونهى عن اتباع البدع والعقل لا يتعدى في مهمته دور النظر والاستدلال من واقع النصوص، لأنه في هذه الحالة يصبح طريقا إلى الإيمان عن اقتناع ووعي وهو يتبع في منهجه هذا شيخه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله عز وجل. وإن كان دايما بيضرب مثال العقل مع الشرع، عامل زي ايه؟ انتوا السلفيين بتوع السنه والدليل، يعني العقل ملوش مجال عندكم؟ اقول له ابدا، ده العقل ليه مجال عندنا كبير جدا جدا، ولكن لابد ان احنا نفهم طبيعه العقل وطبيعه الشرع والعلاقه بينهما. ان العلاقه بين الشرع والعقل العلاقه بين الضوء والعين الباصره، العين السليمه اللي هي 6 على 6 حاد تخش كليه حربيه، لو احنا جبناها وحطيناها في اوضه لونها اسود وظلمه وقفلنا عليها هيستفيد ايه في حته البصر؟ ولا حاجه. فلو جبنا أذكى خلق الله عقلا وفصلناه عن هداية السماء وعن هداية رب العالمين سبحانه وتعالى وعن أدلة القرآن والسنة، كيف توصل للحق؟ مش ممكن. يبقى احنا ما بنلحقش دور العقل أبدا، بس ليه مجال يعمل فيه. مثال العقل مع الشرع كمثال الضوء العين الباصرة مع الضوء، فكلما كان الضوء شديدا كلما كانت الرؤية واضحة، وكلما كان الضوء خافتا كلما كانت الرؤية أصعب وأضعف، وكلما كان الضوء منعدما كانت الرؤية منعدمة، نفس المسألة. يقول: أما المنهج الذي وضعه المعتزلة فيه العقل بمكانة الصدارة ونصبوه وسيلة للاستدلال يأتي في المرتبة الأولى، فهو عند ابن تيمية منهج خاطئ يدل على عجز عن العجز يدل على العجز عن إيجاد الدليل النقلي، لأنهم لا ينظرون في الإسناد ومدى صحة النقل وثبوته، ولا معرفة لهم بصناعة الحديث والإسناد. وإذا عثروا على دليل من واقع الأحاديث يوافق رأيهم نقلوه من غير دراية بالحديث من حيث الإسناد أو المتن. فتقديم النظر العقلي على الدليل الشرعي خطأ في ذاته، وكل ما خالف صحيح المنقول فقد خالف أيضا صريح المعقول، لأنهما متلازمان. إن في الكتاب والسنة عامة أصول الدين ومسائله في قضايا التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد، وآيات الله السمعية وآياته العقلية كلها متوافقة، لأن دي دليل على وحدانية الله ودي دليل على وحدانية الله. مش ممكن ربنا يجعل لي نوعين من الأدلة يوصلوا نتيجة واحدة كل واحد مش عكس الثاني، هذا لا يحصل أبدا، هذا سوء ظن بالله جل وعلا. والاختلاف بين المتكلمين هو موضع الطعن عند ابن تيمية رحمه الله. هو الأكبر دليل لمنهجكم باطل ان انتوا ما بتجتمعوش انتوا الاثنين على قول واحد. اثنين من الهلمة الكبيرة دي مش ممكن الاقي اثنين بيقولوا حاجة واحدة، اللي بيثبتوا ده بينقضوا ده، واللي بيقولوا ده ضرورة عقلية الثاني بيقول له ده فشل وملوش أي معنى ولا ليه أي وجه، واللي بيعملوا دليل هنا بينقضوا الثاني الناحية الثانية. ازاي انتوا أهل حق وأهل طريق يوصل إلى الأمان؟ الاختلاف بين المتكلمين هو موضع الطعن عند ابن تيمية رحمه الله، لأنه يرى أنه اختلاف مذموم لا يبين أين توجد الحقيقة وما هو سندها، ويبتعدون عما جاء به الكتاب والسنة لأنهم لا يعرفونه، بينما الحق واحد لا يخرج عما جاءت به الرسل، وهو الموافق لصريح العقل وفطرة الله التي فطر عباده عليها. ويدل على عقم علم الكلام وقصوره عند ابن تيمية ما ظهر من ندم متكلمي الأشاعرة في أواخر حياتهم. طبعا بقى تسمع كلامهم وتشوفهم هم عارين كل واحد معنى كلامه، يريد اللي جرى مكان، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما فعلت ولا ما شيء، يعني ده دليل على إن المنهج باطل. وطبعا دول مش أي حد، دول الأساطين الكبار والرؤوس الخبار. لقد بلنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المحاولات تلو الأخرى في كتبه ومناقشاته لإثبات أن السلف كانوا أهل نظر ودراية، إلى جانب كونهم أهل نقل ودراية، وأنهم آثروا عدم تضييع جهودهم وأوقاتهم في محاولات عقيمة، إذ رأوا في كتاب الله وسنة رسول الله الكفاية، وأقاموا البناء كاملا في العقيدة والشريعة والعبادات والنظم والأخلاق جميعا. فإذا أرادت الأمة أن تأخذ بزمام أمورها من جديد
من جديد بين الأمم فعليها باتباع طريقة السلف. وهذا معنى قول عبد الله بن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بدينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وهنا نكون قد انتهينا من أول حلقاتنا ولقائنا معكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.